يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا قد بدأناه مع إخواننا في الجلسة السابقة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد بدأنا حديثا عن أصل عظيم من أصول الدين تضمنته كلمة التوحيد، ألا وهو أصل الاتباع. هذا الأصل الذي لا تتحقق الهداية إلا به، لقول الله تبارك وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وكما أن الهداية تتحقق بالاتباع، فإن الضلال تكون عند الابتداع. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يكرر على مسامع أصحابه: ألا إن كل بدعة، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الضلالة في ابتداع الناس. الله جل وعلا كما أنه ما خلقنا إلا لعبادته، فهو جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع. مخالفة الأصل الأول وقوع في الشرك، أن يعبد مع الله غيره، أو أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، هذا شرك، والشرك أعظم الكبائر على الإطلاق. فإن مخالفة الأصل الثاني كذلك يوقع أصحابه في الابتداع في دين الله، لأننا إذا ما عبدنا الله جل وعلا بما شرع وخالفنا هذا الأصل عبدناه بما لم يأذن به جل وعلا وبما لم يشرعه تبارك وتعالى. إذ إن حقيقة البدعة هي التقرب إلى الله جل وعلا بما هو ليس من دين الله، بما هو ليس من دين الله. وكما عرفها كذلك علماؤنا بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، هذه هي البدعة، طريقة في الدين سواء ما تعلق بباب الأقوال أو الأفعال إلى البدع القولية والبدع الفعلية، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو الأحكام، بدعة عقدية وبدعة حكمية، فهي كلها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلها ضلالة. ولهذا من الضروري جدا أن نحذر هذه المخالفة، أن نحذرها الحذر الشديد، لأنها تؤدي بنا إلى مثل هذه الأمور، أولها وأشدها وأعظمها الوقوع في الضلالة، وهذا ليس من سبيل المؤمنين. سبيلهم الهداية، ولهذا فإننا نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. خطر الابتداع في الدين يكمن في أمور كثيرة، أولها أن المبتدع عمله مردود عليه، لا يقبله الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده إلا ما شرعه لهم وأذن لهم بعبادته فيه تبارك وتعالى، أما ما لم يأذن به الله جل وعلا أو لم يشرعه، بمعنى لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، في الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب هذه الرسالة وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وقد بلغ هذه الرسالة كما أمره ربه تبارك وتعالى وأدى هذه الأمانة كاملة غير منقوصة، فالدين ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر أمته به وما عدا ذلك فهو من محدثات الأمور وهو من البدع المنكرة التي يرد الله جل وعلا أعمال أصحابها. من أحدث البدعة إذن محدثة من المحدثات بمعنى أنها لم تكن من قبل فأحدثها الناس. بداية الدين من بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه بداية هذا الدين، بداية نزول الوحي، بداية تتابع الأحكام على هذه الأمة. الصحابة عايشوا الأحكام، عايشوا نزول الأحكام، وهذا لأن الله جل وعلا أنزل القرآن نزولين، أنزله جملة واحدة في ليلة واحدة، هي أفضل وخير الليالي على الإطلاق، الليلة المباركة، الليلة التي قال فيها ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزل الله جل وعلا القرآن جملة واحدة من البيت المعمور إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم أخذ القرآن يتنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام منجما، أي مفرقا مسايرا للأحداث طيلة هذه المدة التي كان يوحى فيها على نبينا 23 سنة. هذه بداية الوحي وبداية نزول الأحكام، ونهايتها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لما قبض النبي انقطع الوحي من السماء، وبالتالي تمت الأحكام ولا يزاد فيها حكم واحد، والله جل وعلا ما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا يقول لنبيه وللأمة: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا دين سواه، ولا حكم ولا وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الآثار السيئة للابتداع في أمة الاتباع هو أن المبتدع عمله مردود عليه، لا يقبله الله جل وعلا، لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه الإمام النووي عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، بل هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، صريح في رد كل البدع، كل أمر أحدث في دين الله جل وعلا فهو مردود. وقوله أحدث أي ليس بسنة، لأن السنة تشريع، وحي أوحى به ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الحافظ ابن رجب عند هذا الحديث كذلك: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله جل وعلا فعمله باطل مردود، الله جل وعلا لا يقبله. وهذا لصريح هذا الحديث العظيم، ويصدق في هؤلاء جميعا ممن وقع في هذا المحذور، يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا شأن جميع المبتدعة، يظنون في سعيهم هذا أنهم يحسنون صنعا، ولهذا تجدهم دائما وأبدا يتحججون بنياتهم المزعومة، يدعون دائما أنهم ما قصدوا إلا خيرا وما أرادوا إلا إحسانا وما إلى ذلك من مثل هذه الألفاظ. والمبتدع يزعم أنه محسن وأنه استحسن هذا الأمر. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن في دين الله تبارك وتعالى فقد شرع، لأن التحسين وإن كان التحسين والتقبيح شرعي وعقلي على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن المقصود به هنا ما جاء به الدين وما حسنه الشرع. الذي حسنه الشرع هو ما أوحى به ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي كان السلف يقولون عن كل من أحدث وابتدع في دين الله، أن الله جل وعلا لا يقبل منه، من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، والذي حق أن يكتب هذا بماء الذهب كما يقال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أن تقتصد في سنة، أن تقتصد في هدي شيء من دين الله لك فيه عليه دليل ونور من الله جل وعلا ولو كان قليلا خير لك عند الله تبارك وتعالى أن تجتهد، أن تجتهد وتكثر من العمل، وذاك العمل بدعة من البدع، لأن البدع مردودة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. وكان الحسن البصري يقول: صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. صاحب البدعة الذي يبتدع في هذه العبادات كلها، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها منه. يأتي إنسان ويحدث صياما ما أذن الله جل وعلا فيه، ولا صامه سيد الصائمين العابدين لرب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله جل وعلا لا يقبل منه هذا الصيام، وإن كان عبادة في أصله، وهذه التي تعرف بالبدعة الإضافية يكون لها أصل في الدين، ولكن الناس أضافوها إضافة غير مشروعة. وإن كانت الصلاة وإن كان الصيام في أصله مشروع، ولكن باعتقاد صيام مخصوص له أفضلية مخصوصة، هذا يكون من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كصيام بعض الأيام من شهر رجب. هذه ما دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان هذا من عمله ولا من عمل خير هذه الأمة من بعده، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من آثارها القبيحة كذلك أن البدعة سبب للضلال في الدنيا، أن البدعة سبب للضلال في الدنيا، إذ أن الابتداع طريق الضلال، كما أن الاتباع طريق الهداية كما أسلفنا، فإن الابتداع طريق الضلالة في الدنيا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دائما كما جاء في صحيح الإمام مسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذا لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا الأنبياء هم هداة البشر، يهدونهم إلى الخير ويدلونهم عليه، ومن بعد الأنبياء العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن قبض العلم لا يكون إلا بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال دائما وأبدا مقرون بالجهل، ومن أعظم أسباب الابتداع في دين الله الجهل بهذا الدين، لأن الابتداع لا يكون من أمثال هؤلاء، لا يكون من العلماء الربانيين، بل إن العلماء الربانيون يحذرون من البدع وأهلها، ويبينون للناس خطرها وشرها ليجتنبوها، هذا شغلهم وهذا ديدنهم، يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها حتى لا ينخدعوا بهم وحتى لا يتبعوهم على ضلالهم. قال إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال، قدموا ناس جهال ليسوا بعلماء، وإذا كان الأمر كذلك فإن هؤلاء الذين قدموا أو تقدموا أو تصدروا سيسألون، لأنهم جلسوا على مناصب ليست لهم سيسألون. وإذا سئلوا وهم جهال بما يجيبون؟ قال فأفتوا بغير علم فضلوا أنفسهم، لأن هذا ضلال مبين أن يتكلم الإنسان في دين الله جل وعلا بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وأضل غيره لأنه أفتاه بجهالة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا الذي يكون سبب للابتداع في دين الله تبارك وتعالى والخروج عن جادة الصواب وعن المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا جل وعلا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خط للصحابة خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي هذه الطرق البدعية الكثيرة، ولهذا أهل الحق لا ينسبون إلا لشيء واحد ولا ينسبون إلا للجماعة والاجتماع، فهم أهل السنة والجماعة، وغيرهم أهل فرقة وأهواء. الأهواء كثيرة، فهؤلاء ينسبون إلى هذه الكفرة وإلى هذه الأهواء التي خرجت عن صراط الله المستقيم وعن هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. من أشد مخاطر الابتداع في دين الله جل وعلا، وهذا في الآخرة، في الدنيا ضلال وشقاوة أصحابها، وفي الآخرة هلاكهم وعذابهم، لأنهم خالفوا ما أمروا به. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب الأليم في الآخرة بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة أمر رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام، لأن المبتدع محاد لله ولرسوله، مخالف لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من بدعة يقيمها الناس إلا وكانت على حساب سنة يميتونها في مقابلها، أمر لا بد منه. وفي مقابل هذا المصلحون في الأمة الدعاة إلى الخير فيها من أعمالهم الجليلة ومآثرهم الطيبة الكريمة أنهم يحيون السنة، وهم كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام يصلحون ما أفسد الناس لما بشر بهم نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية أخرى: هم أناس صالحون قليل في أناس فاسدين كثير. وفي رواية أخرى قال: هم النزاع من القبائل. هذه القلة القليلة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر الداعية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الحاملة لراية التوحيد، هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، لا ادعاء ومماراتا، يحملون سنته ويعظمون أمره ويقدمون أمره على أمر غيره كائنا من كان. بعض الناس تجد مخالفة السنة من أم رأسه إلى أخمص قدمه، مخالفة السنة، هو كل مخالف للسنة. ويأتيك في المناسبات البدعية أعلج المناسبات البدعية ويأتي في المناسبات البدعية ليظهر أنه حامي السنة وأنه حامل لواء نصرة السنة. أين السنة يا عدو نفسه؟ ابدأ بنفسك أولا. ولهذا قال الله جل وعلا ممتحنا للناس كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تدعي محبة الله، اتبع رسول الله، اتبع حبيبه عليه الصلاة والسلام، اتبع هديه وسنته حتى تكون صادقا في هذا الادعاء. لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال عملا ليس فيه أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس فيه توقيعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه لا تنفع الناس عند ربهم جل وعلا. الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها أدلة فهم أدعياء، والأدلة في تحقيق صدق المتابعة كما قلنا، وخلافها هو الوقوع فيما نهانا عنه ربنا جل وعلا وحذرنا من شره نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين بأن تترك الهدي، بأن تترك ما ترك نبينا عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. ونبينا ما مات يوم مات حتى تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما صح هذا عنه أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والزيغ يكون بعده صلى الله عليه وسلم، لأن في زمنه الصحابة، لأن الذي عايشه من المؤمنين هم أصحابه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نزههم الله جل وعلا من هذا الشر، وكانوا أكثر الناس وأشد الناس محاربة للبدع حين ظهورها، وقد ظهرت في أيامها من بعضهم لما جاء أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رأى أمرا منكرا، رأى أناس في المسجد يجلسون وأحدهم قائم يحمل حصى في يده ويقول لهم: سبحوا 100، حمدوا 100، كبروا 100، هذه الأذكار، ويعدون هذا بتلك الحصيات التي بين أيديهم. فخرج إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لهم: أأنتم على أمر هو أهدى من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أي هل أنتم على أمر أفضل وخير من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، يعني ما أسرعكم على الهلاك، تسارعون إلى الابتداع في دين الله ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمن قليل، آنيته لم تكسر، نبينا عليه الصلاة والسلام ما زالت في بيوته، وثيابه لم تبلى، ما زالت موجودة، وتسارعون لمخالفة أمره. هذا معنى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الأمر ما كان عليه أصحاب رسول الله، ولا أخذوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كيف تأتون أنتم وتفعلون أمرا ما وجدتم الناس عليه، ما وجدتم الناس عليه؟ ولهذا كان السلف إذا أمروا ونصحوا بالاتباع الذي هو أصل الهداية كانوا يقولون كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، أمرهم بالاتباع ونهاهم عن ضده، ونهاهم عن ضده. وهذا الذي في النصوص الشرعية دائما وأبدا، الله جل وعلا يأمرنا بما فيه خيرنا وينهانا عن خلافه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، يأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة جميعا، ثم ينهانا عن ضده: ولا تفرق، لأن الفرقة شر والفرقة عذاب، نهانا عنها ربنا تبارك وتعالى، ونهانا عن أسبابها وما يؤدي إليها. والابتداع في دين الله جل وعلا سبب من أعظم أسباب الافتراق في الدين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من آثار الابتداع السيئة كذلك، والتي تدل على خطورة هذا الأمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الابتداع والبدع والبدع تميت السنن، البدع تميت السنن، وحياة هذه الأمة إنما بسنة نبيها، ونجاة هذه الأمة إنما باتباع سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا لكم بالأمس أثر الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. فإذا كانت السنن والسنة هي النجاة، فإن ضدها وخلافها هو الهلاك. فمن الآثار السيئة للابتداع في الدين أنها تميت السنن، لأنه ما من بدعة وتقابلها سنة قد أميتت. إذا أحدث الناس بدعة من هذه البدع، واذكروا أي بدعة من البدع سأبين لكم أنها أماتت سنة في مقابلها، في الصلاة، في أي شيء. اذكر الذكر مثلا، في الذكر، أنا في الذكر أذكر لكم شيئا الكثير منكم لا يتنبه له، وربما الكثير منكم سيستغربه مني، وربما الكثير القليل منكم سيعترض علي وسيطعن فيه بعد هذا المجلس القليل، وهذا قل من يتنبه له. طيب، إذا قمنا للصلاة، إذا أقيمت الصلاة وصفت صفوفنا قبل أن نكبر، بعد تكبير الإمام ربما تلاحظون أو تسمعون من بعض إخوانكم يقول: بسم الله الله أكبر. صح هذا ولا لا؟ موجود عندكم؟ أنا ما سمعت ولكن أظنه موجود. طيب، بسم الله قبل تكبيرة الإحرام، هيا وينكم يا فقهاءنا؟ وش حكمها؟ طبقوا الآن التعريف الذي ذكرناه للبدعة. هذا لفظ قول، وقلنا من أنواع البدع البدع القولية، هذا قام للصلاة قال بسم الله ثم كبر تكبيرة الإحرام. احنا اللي تعلمناه في كتب الفقه وأخذناه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الصلاة كلها من غير استثناء، ما وجدنا حديثا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام قال بسم الله ثم كبر. صح ولا لا؟ خليك معايا يا أبو حفص. صح. طيب قولوا لي وش حكمها البسملة؟ ها بدعة إضافية. كيف بدعة؟ واحد يقول بسم الله بدعة.
بسم الله أصل، لكن المحل
الذي
الدنيا
يعني هذه معناتها بدعة. لم يرد في السنة أن النبي سمى
بعد التكبير يسمى بدعة.
بعد التكبير يسمى، هذا اللي حبيت نوصل له. وإحنا قلنا من آثارها السيئة أنه كلما أحدث الناس بدعة أميتت في مقابلها سنة، لأن الذي يبسمل قبل تكبيرة الإحرام وقع في مخالفة سنة السكوت قبل التكبير ومخالفة ترك البسملة بعد التكبير والاستفتاح والاستعادة. البسملة تقال بعد التكبير والاستفتاح، وإن كان المالكية لا يقولون به أو بسنيته، والاستعادة. صح؟ لأنه وش يقول؟ يقول أنا قلت بسم الله سمين ياك البسملة، البسملة والتسمية. وش الفرق بين البسملة والتسمية؟ لياس كيف تبين البسملة؟ خاف ربي لياس. تسمية، احنا عندنا شيء نقول له التسمية. ياك كي تجي تذبح تبسمل ولا تسمي؟ تبسمل، قل بسم الله الرحمن الرحيم، تجيب الرحمة وبعد تذبح. الله يهديك ويصلح حالك. العلماء يقولوا ما كانش مناسبة بين صفة الرحمة والذبح. ها كي يجي يذبح يسمي فقط. التسمية هي قولك بسم الله، والبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. علمت هذا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. هذا مثال ذكر أخوكم قضية الذكر، وقس على ذلك أنواع الذكر الأخرى البدعية والمنتشرة. أنا نزيد نعطيكم مثال آخر في هذا الباب وفي هذا الموضوع. هذا راح يجيب لي مشاكل أكيد على بالي، ولكن نتوكل على الله. معليش حسبي الله ونعم الوكيل. عندكم هنا في منطقة الصحراء عندكم واحد الذكر تقولوه بعد الانتهاء من الصلاة، اللي يسموه الذين أحدثوه والذين يناصروه بصلاة الفات. راح نحرجك اخوي احمد ده تحملني. يقولوا لك قدوة صاحبك. صلاة الفاتح، صلاة الفاتح، صلاة الفاتح هذا من السنة. متى نأتي به؟ من السنة متى نأتي به؟ طيب معلش بعد تشهد. الشيخ محمد قال لكم من السنة بعد التشهد. ويقصد الشيخ محمد من السنة اللغوية والعرفية عندكم، يعني الشيء اللي اتخذتوه انتم سنة وهو ليس بسنة شرعية. انتم اتخذتوه سنة وراكم تجيبوه بعد التشهد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، يا خاتم ناصر الحق بالحق، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صاحبها ادعى أن صلاة الفاتح أفضل من 60 ختمة لكتاب الله. تعلمون هذا؟ وهذه الصلاة أعطيت له في المنام، ونحن أصل من أصول ديننا لا نبني حكم على رؤيا أبدا. احنا نعتقد أن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي. إبراهيم عليه السلام قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم حدث عن رؤيا، وإسماعيل نبيه نبي الله جل وعلا، ابنه قال افعل ما تؤمر لأنه علم أن الرؤيا بالنسبة لمثل إبراهيم أمر من أوامر الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذه هذا الذكر لا أصل له في السنة، والذي ادعاه أتى به مخالفا لأصل من أصول السنة، أننا لا نبني أحكام على منامات. ولو تركنا هذا الأمر للناس طامة كبرى طامة كبرى. أنا من الحين الآخر يجيني واحد من المجانين، مرة جاني واحد قال لي أنا المهدي، والله العظيم كما نحكي أنا المهدي، قلت له أنت المهدي؟ إيه قال لي أنا المهدي. قلت له المهدي يعني يلبس الجين وجايني بالجين ومحلق؟ قلت له عيب عليك، كيف تدعي هذا لولي من أولياء الله؟ قال لي شفت في المنام، وبدأ يحكي لي في المنام، شاف في المنام أنه هو المهدي. قالوا له نوض صباح وروح للشيخ الزهر قلوا أنا المهدي، باش أنا نكون أول من يبايع وتبايعه الأمة من بعد، صلى الله العفو والعافية. الشاهد أن هذا ذكر، إلا أن هذا الذكر لطبقنا تعريف البدعة عليه لا وصف بها وكان ذكرا بدعيا لا أصل له في السنة، أحدثه الناس. وكيفما كان سبب الإحداث رؤيا يقظة، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ولا علمه أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابي ذكر ودعاء يقوله عند نومه: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قل له قول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي عاود الدعاء يقول برسولك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له ويصوب له الدعاء، يقول بنبيك الذي أرسلت، لفظة واحدة ما وقع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مقام الرسول أعلى من مقام النبي. هذا لنعلم أن هذه الأذكار وهذه الأدعية توقيفية، توقيفية لا نجتهد فيها من عند أنفسنا. أنت حب تدعي ربك جل وعلا في سجودك، تدعي الله عز وجل بما شئت، ادعوه بما شئت، ولكن ما تجيش تقول للناس هذا الدعاء ينبغي أن تدعو به بعد الصلاة، أو أن تدعو به إذا قمت للصلاة، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فمن الآثار القبيحة السيئة للابتداع في دين الله جل وعلا هي هذا، هي أن كل بدعة أحدثها الناس أماتت سنة في مقابلها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن قبيح آثار الابتداع في الدين كذلك أن الابتداع في الدين طعن في كماله، أن الابتداع في دين الله جل وعلا طعن في كمال الدين، الله جل وعلا قال في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله جل وعلا ما ترك شيئا فيه مصالحنا وخيرنا في الدنيا والآخرة إلا وتضمنه هذا الكتاب. وفي هذا الباب قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام السنة بحق، قال في هذا الباب: من أحدث في الإسلام بدعة رآها أو يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ثم تلا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يأتي ويحدث في دين الله جل وعلا بدعة كأنما قال، يعني لسان حاله، لأنه كأنه يستدرك على صاحب الرسالة، صح ولا لا؟ أنا أعطيكم مثال، أعطيكم مثال. خونا عبد الحق ها العريس تاعنا، ما لعب في هذا البيت اللي ابناه هو ولا ها خوه العائلة وخلاص العائلة، ربي يبارك لهم. بنى هذا البيت، بنى هذا البيت وأتمه وزينه، ما زال هما ما كملوش، ربي وفخر وزينه تحفه كما تقولوا انتما وكل شيء. جاء بعد فترة جاء واحد بنى حاذق، جاء قال له: يا عبد الحق شوف هذا البيت هذا ما شاء الله تبارك الله، ولكن لو أنكم أضفتم في هذا الناحية شرفة ومن هذا الناحية جدار لكان أفضل وأحسن. شاف عبد الحق وانظر وميز وطلع وهبط كما تقولون انتم، وافقه في الرأي والله، قال له: أحسن، جزاك الله خير. ولما عملوا هذا الشيء أظهر بأنه أصبح أفضل وأحسن وأبهى مما كان عليه من قبل. هذا في أمور الناس، في أمور دنياهم، هذا في أمور دنيا الناس. وأمور دنيا الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أنتم أعلموا بأمور دنيا. تعرفون المناسبة اللي قال فيها ظل الأنصار وهم أهل بساتين وأهل نخيل وهم يؤبرون نخيلهم، يأبروا النخيل. انتم ما كنتوا تقولوا له تلقحوه تجيبوا الذكارة وديروها فيها، هذا هو، هذا هو التأبير. يجيبوا الذكار من النخلة الذكر، لهذا سميت ذكار لأنها من النخلة الذكر سبحان الله، ويجعلونها يحطها برك في الأنثى ويجي الخير، الخير جاي كما قال، ويجي الخير بإذن الله. النبي لما رأى هذا قال: ما أظن هذا ينفع. الأنصار شوف يعني المسارعة والمسابقة لموافقة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن هذا مما نصح به النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوا التأبير. النبي قال: ما أظنه، تركوا التأبير. الغلة هذاك العام ما كانش ولا شيء بإذن الله. فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قلت لنا في التأبير كذا وكذا فتركناه فلم تكن غلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، الله جل وعلا تعبدنا بأن نأخذ ديننا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن نأخذ دنيانا عنه. دنيانا نأخذها عن أهل هذا الشأن. ضربنا مثال بالبناء، نأخذه على البنائين. الطب نأخذه على الأطباء، صح ولا لا؟ ما هوش كما حالنا احنا الطب نأخذه على كل الناس. واحد يقول لي الجزائريين كلهم أطباء وعلماء، تتكلم قدام جزائري في فتوى يفتيك عادي جدا، يفتيك. تتكلم في مرض من الأمراض، داء من الأدواء، يطلع لك وصفة، يقول لك هذه مليح، ديرها البصل وغطسها في الشحمة وديرها. والله المستعان. الشاهد أن هذا نأخذه عن أهله، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. فالذي يحدث في دين الله كأنما استدرك على هذه الشريعة، كأنما قال هذا الأمر ينقص من الدين، ولهذا أضفناه. وهذا معنى قول الإمام عليه رحمة الله، فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأنه ما بلغ كل الرسالة. وهذا الشيء الذي أضفناه وأحدثناه كان ناقصا منها، وإحنا أضفناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في التبليغ، ولهذا الله عز وجل قال فإن لم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن نشهد أن هذا النبي الكريم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مساوئها كذلك، أو من مساوئ الابتداع في دين الله جل وعلا، أن في الابتداع تهمة للنبي عليه الصلاة والسلام، تهمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يضاف إلى ما قلنا من قبل، قال هذا الإمام مالك، وقال نبي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى هذا الإمام البخاري في صحيحه أنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، فقد كذب على هذا النبي الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا أمره به ربه تبارك وتعالى. ولهذا كان نكير السلف على كل من أحدث محدثة ولو رآها صغيرة أو رآها أو استحسنها أو ما إلى ذلك. يروى في هذا الباب في من أراد أن يحرم قبل الميقات، وهذا مما سئل عنه بعض أئمتنا، أنه قال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فإني أخشى عليك الفتنة. انظر إلى نظر العلماء الربانيين، وانظر إلى نظر غيرهم ممن يستهين بمثل هذه الأمور. قال فقال وأي فتنة هذا؟ قال إنما هي أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها. والمقصود بالفتنة هو قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنظرة هذا أن المخالفة فتنة، لأنها مخالفة لأمر النبي الكريم المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والثاني نظر إليها أنها أميال قليلة لا تضر إذا قدمناها أو إذا أخرناها، ولهذا يقع الكثير في هذا الأمر، أي في الابتداع في دين الله جل وعلا من باب الاستهانة بأمرها، من باب الاستهانة بأمرها. ولكن لو أننا عظمنا الله عز وجل وعظمنا كلامه تبارك وتعالى وامتثلنا أمره وعلمنا بل أيقنا أن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان كيفما كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا يعرضنا للفتنة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من شر كذلك الابتداع في دين الله جل وعلا أن المبتدع قائل على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا في هذه الآية بدأ بالأخف وانتهى بالأشد، وأشدها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير: وأغلظ من كل ذلك وهو القول على الله بلا علم. قال: فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا، وهذا محل الشاهد، وكل مبتدع أيضا، هذا الذي كان عليه فهم سلف هذه الأمة، كانوا يعتقدون أن المحدث والمبتدع قائل على الله جل وعلا بلا علم. هذه بعض من هذه الآثار القبيحة للابتداع في دين الله جل وعلا، أردنا من خلالها أن نبين خطره وأن نحذر إخواننا من شره، لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وجب علينا إذا أمرنا بباب من أبواب الخير أن نحذر من الشر ما يقابله، وهذا لا شك ولا ريب من أعظم أنواع الشرور التي إذا ابتليت بها الأمة وقعت في مثل هذه المخاطر والمزالق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تبارك وتعالى.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.